وجب علينا الغسل من الجنابة ومن دم الحيض والولادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض علينا الصلاة وأمرنا بالاستعداد لها بالطهارة والنظافة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا الكريم في كتابه العزيز: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا أي على جنابة فاطهروا فاغتسلوا. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، نتابع حديثنا عن الطهارة والنظافة في الإسلام وفي شريعة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشنا في الجمعة الماضية مع الطهارة الصغرى والنظافة العامة، واليوم نعيش مع الطهارة الكبرى والغسل من الجنابة، وهي تجب من الحدث الأكبر. قال الله الكريم: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إن الله عز وجل يأمرنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية الكريمة بالطهارة الكبرى، وهي الغسل من الجنابة. والغسل المطلوب هو تعميم البدن بالماء على الطريقة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تروي لنا وتصف لنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كانت تغتسل مع رسول الله في إناء واحد، زوجة الحبيب تغتسل مع الحبيب في إناء واحد من إناء واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استر عورتك إلا من زوجك. استر عورتك يا مسلم إلا من زوجك. فعورة الرجل المسلم لا يجوز لأحد أن ينظر إليها ولو كان من أقرب الناس إليه، إلا زوجته فقط. وعورة المرأة لا يجوز أن ينظر إليها أحد من النساء إلا زوجها المسلم، هكذا أمر رسول الله. لذلك كانت زوجة الحبيب رسول الله تغتسل مع رسول الله من إناء واحد، فتصف لنا صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، أي الاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول شعر رأسه الشريف. الرسول كان له شعر وفرة ما يسمى بالوفرة وهي سنة وليس نسب على الطريقة الأوروبية الموجودة الآن. فالشعر الموجود الآن عند المسلمين أخذوه من النصارى وليس من الصحابة كما هو معلوم. الرسول كان له شعر، لهذا كان يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر في أصل الشعر حتى إذا رأى أنه استبرأ أي وصل الماء إلى أصل الشعر، ثم يأخذ الماء حتى إذا استبرأ حفن على رأسه 3 حسيات، ثم أصاب الماء على سائر جسده بعدما يغسل رأسه 3، ثم يفيض الماء يعني يصب الماء على جسده من رأسه إلى قدميه. هكذا تصف لنا السيدة عائشة غسل رسول الله. ما فيه صعوبة، ما فيه خريطة كما بعض الناس خريطة في جسمه، حينما يغتسل يجعل خريطة في جسمه. الرسول غسل جسمه من رأسه إلى قدميه وعمم جسده بالماء صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. والمرأة في هذا كالرجل أيها الإخوة، لا فرق بين الرجل والمرأة في الغسل من الجنابة، إلا أنها لا يجب عليها حل ظفيرتها. ماشي واجب عليها تستخف الظفيرة ديالها إذا كشعر بها منفور، ماشي واجب عليها يعني تسخو، قل لي شعر في الظهر مع ضربه حسنته يعني، إلا من رحم الله، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. وإنما يكفيها أن تفيض عليها الماء على ظفيرتها. ولهذا الغسل الواجب أسباب، منها خروج المني من الرجل والمرأة بشهوة ولذة معتادة. إذا خرج المني من الرجل أو المرأة بشهوة معتادة أي شهوة طبيعية لا بسبب المرض ولا بسبب الألم، وإنما خرج الماء بشهوة طبيعية، سواء خرج في اليقظة بسبب من الأسباب أو في المنام بسبب الاحتلام. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت يا رسول الله إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل؟ سؤال مع الأدب، سؤال أدبي. أرأيت يا رسول الله إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل، أي بمعنى احتلمت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي إذا احتلمت المرأة في منامها وخرج منها الماء وجب عليها الغسل. فتعجبت السيدة عائشة وكانت لم تحتلم بعد، فقالت: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ وكما تحتلم في الليل في النوم؟ قال لها: نعم يا عائشة، وبما يكون الشبه، ولا يجب الغسل من الاحتلام حتى يخرج المني من الرجل أو المرأة، أما إذا لم يخرج الماء فلا غسل عليهما. بمعنى إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة فاستيقظ ولم يجد ماء خرج منه، موجود الماء خرج منه، فلا غسل عليه. والمراد بالماء المني الذي ينشأ منه الولد، وليس المني أما المذي بالذال الذي يسأل عنه كثير من إخواننا فإنه لا يجب منه الغسل وإنما يجب منه الوضوء فقط فحكمه كحكم البول. والمذي وصفه العلماء ماء رقيق يخرج من الرجل والمرأة بسبب التفكر في الجماع أو الملاعبة مع الزوجة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه: كنت رجلا مذاء، أي كان رجلا قوي الجسم، قويا سليم الجسم، فكان يخرج منه المذي بكثرة، وكان يغتسل منه كل مرة، كلما خرج منه المذي يغتسل مرات في اليوم الواحد. فيقول سيدنا علي: فاستحييت أن أسأل رسول الله عن ذلك. لماذا؟ يقول: لمكانة ابنته مني، لأن بنت الرسول عند سيدنا علي، ولهذا استحيى علي أن يسأل الرسول. فأمرت أخي المقداد صحابي الجليل أن ينوب عني، فسأل رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره يستنجي، يغسل ذكره فقط ويتوضأ وضوءه للصلاة من المذي. الحديث رواه الستة. أي يجب منه الوضوء فقط؟ هكذا أيها الإخوة والأخوات، كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بدينهم، فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة، خوفا من الوقوع في الخطأ، ولا حياء في الدين. والمستحي والمتكبر لا يسأل ولا يتعلم، فيعبد الله بدون علم، فلا تقبل منه عباده، لأن الله لا يعبد إلا بالعلم. السبب الثاني أيها الإخوة والأخوات الذي يوجب الغسل على الرجل والمرأة معا: التقاء ختان الرجل بختان المرأة، فمجرد الالتقاء يوجب الغسل على الرجل والمرأة سواء خرج المني أو لم يخرج، سواء خرج المني أو لم يخرج. روى الإمام أحمد والإمام مالك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا أصاب الختان، إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة، أي فرج الرجل بفرج المرأة، وجب عليهما الغسل سواء خرج المني أو لم يخرج. هكذا بينا رسول الله يا أخوة. والإنسان الجنب رجل أو امرأة يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الجلوس في المسجد، يجوز أن يدخل إلى المسجد فيخرج، أما الجلوس لا يجوز إلا لضرورة قاهرة. ويحرم عليه تلاوة القرآن ومس المصحف على القول المشهور عند العلماء، ويجيز بعض العلماء قراءة القرآن للجنب والحائض، يجوز بعض العلماء الحائض بس تقرأ القرآن والإنسان الجنب. أما الصيام فيصح وإن أصبح المسلم جنبا، إذا أصبح الإنسان في رمضان على جنابه، إذا أصبح الرجل أو المرأة على جنابه بعد طلوع الفجر في رمضان وهو مازال مغسلش، لم يغتسل بعد، صومه صحيح، لأن لا علاقة للصيام بالجنابة، وإنما علاقة الجنابة بالصلاة. السبب الثالث أيها الإخوة والأخوات الذي يوجب الغسل على المرأة خاصة: انقطاع دم الحيض والولادة. انقطاع دم الحيض ودم الولادة يجب على المرأة المؤمنة، المرأة المسلمة، إذا انقطع عنها دم الحيض والنفاس أن تبادر إلى الغسل عاجلا، ستغسل في الحين حتى تصلي الصلاة الحاضرة، فإذا طهرت قبل الغروب، قبل غروب الشمس بنصف ساعة مثلا، يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر بساعة مثلا يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس بنصف ساعة يجب عليها أن تصلي الصبح. وهل تفكر المرأة المسلمة في هذا؟ نسأل الله لنا ولها الهداية، نسأل الله لنا الهداية، لأن حينما كان بها دم الحيض حرام عليها أن تصلي، ولكن إذا انقطع الدم يجب عليها أن تصلي الصلاة الحاضرة، الصلاة التي لم يخرج وقتها، وإذا لم تصلها فستسأل عنها يوم القيامة لأن لا عذر لها. ومدة الحيض، نعم أيها الإخوة، أردت أن أعيش معكم هذا الموضوع لأن الآن قليل من يتكلم في هذا الموضوع في مساجد، في مساجدنا، بل بعض الشباب مثقف لا يرضى أن لا يرضى أن يعيش مع الموضوع، أن يتكلم في الموضوع، ويسمي من يتكلم في هذا الموضوع يسميهم بعلماء الحيض، يعني عايز تتكلم في القمر في المريخ ولا في، أما لا يمكن، مع أن هذا الشباب، مع أن هؤلاء الشباب أو بعضهم والله لا يعرف حكم الحيض في الإسلام. فالحيض علم يا إخوة، والله هناك من ألف كتابا خاصا بأحكام الدماء، لأن دم الحيض تترتب عليه أحكام في الشريعة الإسلامية ولا يعرفها إلا العلماء والمتعلمون، أما المتكبرون على العلم فيعيشون جهالا ويموتون جهالا. والله كيف اسمها فتنجي الحيض، لأنك جاهل جاهل بالشريعة الإسلامية. ومدة الحيض أيها الإخوة ليست محددة، وإنما حسب العادة، فلكل امرأة عادتها المعروفة عندها، يجب عليها أن تراقب الله في عادة حيضتها امتثالا لأمر ربها العظيم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أما دم الولادة فليس لأقليته حد معلوم، فإذا انقطع دم الولادة عن المرأة المسلمة بعد ساعة فقط، بعد ساعة من الولادة، بعد ساعة من الولادة انقطع عنها الدم، صلي ولا ما تصلي شيء؟ نعم تصلي وتفعل كل شيء. بعد يوم، بعد ثلاثة أيام مهما طهرت يجب عليها أن تغتسل فتصلي، وإذا رجع الدم من جديد يجب عليها أن تتوقف وتضيف الدم الثاني للدم الأول. كذا علمنا العلماء يا إخوة، نسأل الله التوفيق يا كريم. أما إذا لم ينقطع عن دم الولادة بقي الدم مستمر استمرار، يجب عليها أن تنتظر حتى تصل إلى 40 يوما، فإذا بلغت 40 يوما وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو بقي الدم ينزل منها، فهذا الدم ليس دم ولادة وإنما دم علة، دم مرض. وإذا استمر بها دم الولادة فإنها تنتظر 40 يوما، فإذا بقي الدم تصلي به وتصوم وتفعل كل شيء. ودم الحيض والولادة أيها الإخوة يمنع المرأة المسلمة من الصلاة والصيام والجلوس في المسجد إلا للضرورة، وقراءة القرآن كما قلنا جزاء العلماء، والطواف البيت، ويحرم على زوجها أن يباشرها، أن يجامعها حتى تطهر تماما من دم الحيض والنفاس. قال الله الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. القرب هنا يا إخوة بمعنى الجماع، لا كما يفعل اليهود. اليهود لعنهم الله إذا حاضت امرأة، إذا كانت امرأة يهودية حائضة، ينظرون إليها أنها شيطانة وأنها نجسة قذرة، لا يقتربون منها ولا يأكلون معها ولا ينامون معها في فراش واحد. هذه عقيدة اليهود. أما عقيدة الإسلام ينظروا إلى المرأة الحائض أنها امرأة مؤمنة طاهرة إن شاء الله، يعني معنويا طهارة معنوية، وينظر إليها أنها طاهرة ينام معها تحت فراش تحت غطاء واحد، ويأكل معها ويشرب معها كما فعل رسول الله، وأمرنا بذلك رسول الله حتى نخالف اليهود عليهم لعنة الله والناس أجمعين. بل كان الرسول الكريم كما تقول السيدة ميمونة زوجة الرسول، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه الشريف، بمعنى ينام، على في حجر زوجته وهي حائض، فيقرأ الرسول القرآن. الرسول يقرأ القرآن ورأسه على في حجر زوجته وبها دم الحيض. لماذا فعل الرسول ذلك؟ ليبين لنا أن المرأة المسلمة الحائض ليست شيطانة وليست رجسا ولا نجسة، وإنما الحيض شيء كتبه الله على بنات حواء كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بل أجاز لنا الرسول، أجاز الرسول المسلم أن يباشر الرجل المسلم إذا لم يصبر على زوجته حتى لا يفكر في الحرام، وهذا هو الهدف من الزواج في الإسلام. أجاز الرسول الكريم للمسلم أن يباشر زوجته في حالة الحيض وفي حالة النفاس، يعني بعدما يجعل الحاجز، يعني أن يباشر زوجته في أي مكان من جسمها ما عدا محل الدم والمكان الذي حرمه الله دائما. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز للمسلم أن يباشر زوجته أي حائض في أي مكان من جسمها إذا كانت زوجته طائعة مؤمنة تريد أن تنقذ زوجتها من التفكر في الحرام. من أجل ذلك شرع الله لنا الزواج، لغض البصر وحسن الفرج وتحسين الفرج. هذا رسول الله إخواني أمر فعل ذلك وأمرنا بذلك شرعا لنا صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل أيها الإخوة رحمة بالمرأة المسلمة رفع عنها الصلاة في حالة الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هكذا أمر الرسول الكريم. أختي المؤمنة أيتها المرأة المسلمة، اهتمي بدينك الذي هو مصدر سعادتك، تعلمي ما يجب عليك أن تتعلميه من أمور دينك، وهذا واجب عليك، واسألي أباك عن دينك بواسطة أمك إن كنت تعيشين في بيت والديك، واسألي زوجك المسلم إن كنت متزوجة ولا عذر لك في أن تعبدين الله بدون علم. وواجب على كل أب وزوج أن يسأل عن كل ما يتعلق بحياته الزوجية الدينية والخلقية. قال الله الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل ذلك أيها الإخوة، رأينا من الواجب علينا أن نخاطبكم في هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة في فقه العبادات. نسأله سبحانه أن يرزقنا الاهتمام بأمور ديننا كما نهتم بدنيانا. لكن مع الأسف يا إخواننا أن نقول بصراحة، نحن نهتم بأمور الدنيا أكثر ما نهتم بأمور الدين. إذا أردنا أن نقوم بتجارة نسأل عن قيمتها، عن ماذا نربح فيها مثلا، جميع الأسباب نفعلها، ولكن الأمور الصلاة والدين والأخلاق شان نصبها عند الناس ثانوي، في حاجة زيدة يعني. نسأل الله السلامة والعافية. ولا عذر لنا إذا أهملنا أهلنا وأولادنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الإخوة في الله، من الأسباب التي توجب الغسل على المسلم والمسلمة الموت. الموت، إن الإنسان المسلم أيها الإخوة رجلا كان امرأة مشرف مكرم عند الله، حيا وميتا يقضي حياته في الطهر والطهارة، فهو طاهر في حياته وبعد مماته. المؤمن لا ينجس، المؤمن والمؤمنة لا يكون نجسا أبدا، حيا كان أم ميتا. لو كان الميت المسلم نجس يصلي عليه عند الكعبة المشرفة؟ أين يصلى على الميت في الكعبة؟ عند باب الكعبة. يوضع الميت المسلم والميت المسلمة عند باب الكعبة فيصلى عليه. لو كان المسلم نجس يدخل إلى المسجد؟ لا، ولكن المسلم طاهر حيا، حيا وميتا. ولهذا يجب أن يغسل ويطهر قبل أن يوضع في قبره لاستقبال ملائكة كرام، منكر ونكير. وحكم غسل الميت، حكم غسل الميت فرض كفاية، أي فرض على المسلمين والمسلمات جميعا، فإذا قام بعضهم بهذا الواجب سقط عن الباقين. ولهذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا حكم وصفة غسل الميت والميتة. الواجب في غسل الميت رجلا كان أم امرأة أن يعمم البدن بالماء كما يغسل الإنسان من الجنابة، يجب عليه أن يغسل أخاه المسلم، لا فرق. الواجب في غسل الميت أن يعمم البدن بالماء مرة واحدة من الرأس إلى القدمين، فهذه الغسلة الأولى بالماء فقط تكفي للجنابة والحيض والموت. ومن المستحب، مستحب فقط وليس واجب، أن يغسل الميت أو الميتة الغسلة الثانية بالماء والصابون، ثم الغسلة الثالثة بالماء والكافور. هذا مستحب كما أمر الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم، وليس واجب. ويجب على من غسل ميتا، يجب على من غسل ميتا سواء كان رجلا أم امرأة أن يحافظ على أسرار جسم الميت، حافظ على أسرار، هذا شيء واجب. المرأة إذا غسلت امرأة فالحافظ على أسرار ديالها، ربما ترى في جسمها عيبا، عيب أو شيء غير طبيعي في جسمها، فحرام عليها أن تفشي هذه الأسرار، والويل لها إذا فشت هذه الأسرار. رجلا كان امرأة إذا شاهدوا عيوبا جسمية خلقية
مثلا مهما كانت هذه العيوب فحرام إفشاؤها. فإذا أفشيت سرا من هذه الأسرار فإن الميت رجلا كان أم امرأة يشتكي بك إلى الله يوم القيامة: ربي سترتني وسترت عيوبي طول حياتي، فجاء من غسلني بعد موتي فكشف ستري وفضحني بعد مماتي. فكيف يكون الجواب؟ نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يكون الجواب أمام رب العزة والجلال؟ واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن أجر غسل الميت أو الميتة، أجر غسل الميت عظيم، والله عظيم عند الله، خصوصا في هذه الديار، ديار الغربة. يجب على كل أسرة مسلمة أن يكون فيها من يقوم بهذا العمل العظيم، وذلك واجب وضروري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني كتم الأسرار، مفشاش الأسرار، من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من كل ذنوبه. طهر الله من غسل ميتا من كل ذنوب، فإن كفنه كفاه الله من السندس، أي من لباس الجنة اللي كفن خاه المسلم أو أخته المسلمة، كفاه الله يوم القيامة من السندس وهو لباس الجنة. وفي حديث آخر، الحديث هذا الحديث رواه الطبراني، وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك. ما يفشيش الأسرار مهما كانت، هذا سر، سرنا ما أمانة أمامك أيها المغسل أو المغسلة، أمانة فاحتفظ عليها، احذر أن تفشي أسرارها. يقول: من فعل ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللي يغسل خان المسلم أو المسلمة يخرج من الذنوب، يخرج من ولا ذنب عليه كأنه ولد من بطن أمه. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. ثم أيها الإخوة، يجوز للرجل، بالأفضل وليس الجواز فقط قال العلماء، يجوز للرجل المسلم أن يغسل زوجته الميتة، فالزوجة زوجها أولى بها، وكذلك المرأة المسلمة أولى بغسل زوجها الميت. المرأة تقول: أنا غسل زوجي. نعم، الحق لها أولا، هي أولى بغسل زوجها. ويجوز للمرأة المسلمة أن تغسل الصبي الصغير، صبي ديال يعني دون سنة أو سنة، الصبي الصغير يعني، يجوز المرأة تغسله بلا ما تشوف رجل، المرأة هي اللي تغسل صبي يعني. أما شهيد المعركة، الشهيد الذي يموت وسط المعركة يغسل؟ لا يغسل أبدا. الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن دمه أطيب عند الله من ريح المسك، فيدفن في دمه. اللي ما بغى ما يتغسلش وما يطلع حتى شي واحد على العوره ديالو ولا على العيوب ديالو، فليسأل الله الشهاده: اللهم ارزقنا توبه صادقه قبل الموت وشهاده في سبيلك عند الموت، امين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسولنا الكريم ونبينا العظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، لقد عشنا باختصار مع طهارة الظهر، ومن أراد المزيد فليجلس في دروس الفقهاء. اللي يبغى يتعلم الطهارة بجميع شروطها وفرائضها وسننها فليبحث عن دروس الفقهاء الذين يعلمون الناس أمور دينهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا كريم. لكن طهارة الظهر أيها الإخوة لا تتم إلا بطهارة الباطن، فطهارة الظاهر تكون بغسل الأعضاء الظاهرة بالماء، بغسل الأعضاء الظاهرة بالماء، وطهارة الباطن تكون بطهارة القلوب، وهي أساس طهارة الظاهر، لأن مخالفة الظاهر للباطن آية النفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولهذا جاء في دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. الحديث رواه الترمذي. وطهارة الباطن أيها الإخوة والأخوات تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فيجب على كل مسلم أو مسلمة يريد أن يقف بين يدي ربه في صلاته طاهر الباطن والظاهر، عليه أن يطهر قلبه. اللهم طهر قلوبنا يا كريم من كل الأوساخ من كل الأضرار. عليه أن يطهر قلبه من الغضب، من الغضب، الغضب وسخ القلوب، الغضب مرض خطير، بالغضب يخرب الإنسان بيته، يدمر أسرته، يدمر حياته، بل بالغضب يدمر الإنسان المجتمع كله، أو إذا لم نقل يدمر الأمة. مثلا إذا غضب رئيس دولة كان غضب عليه يقتل الشعب كله، يقتل في ضمعه، نسأل الله السلامة والعافية. فطهارة القلب من الغضب والحقد والحسد والعشق المحرم، العشق الحب المحرم، كل هذه الأمراض إذا أصابت قلب إنسان كدرته وأفسدته. فحماية القلب أيها الإخوة والأخوات من وسواس الشيطان واجبة، وهي فرض عين على كل عبد مكلف وآمة مكلفة. ومداخل الشيطان، المداخل أبواب التي يدخل منها الشيطان إلى قلب الإنسان المسلم أو المسلمة، التي يدخل منها الشيطان إلى قلوب العباد فيفسدها ويدنسها، وهي كثيرة ومتنوعة. فمن أبوابه العريضة العظيمة الغضب، الغضب والحسد والحقد، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال الرسول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد نار الحقد في القلوب، اشتعال نار الحقد في القلوب. يحقد الإنسان على أخيه المسلم، أو تحقد المرأة على أختها المسلمة فتحسدها على نعمة أنعم الله بها عليها سبحانه وتبارك. اسأل الله، لا تحسد الناس، فاسأل الله أن يعطيك مثلهم أو أكثر منهم، وهو الغني الحميد، خزائنه لا تنفذ. لماذا الحسد؟ أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، لأن الحسد والشيطان حكمهما واحد. الله أمرنا أن نتعوذ من الشيطان كما أمرنا أن نتعوذ من شر حاسد إذا حسد. نعوذ بالله من الحسد والحقد والكراهية وحب الانتقام، ومن أبواب الشيطان أيها الإخوة التي يدخل منها إلى القلب الشهوة. الشهوة أنواع: شهوة المال، شهوة الحكم، شهوة الشهوات في الدنيا. لكن أيها الإخوة، أخطر شهوة في حياة الإنسان التي تغزو قلبه باستمرار شهوة الرجال في النساء وشهوة النساء في الرجال. فقد علمنا الله ورسوله كيف نطهر قلوبنا ونجنبها العشق المحرم. الإنسان يجب عليه أن يحب زوجته، وحرام عليه أن يحب أي امرأة أخرى، يعني بقصد الشهوة. تحب أمك، تحب أختك، بنتك، محبة ربانية، لكن الحب بمعنى العشق فهذا لا يجوز إلا لزوجتك، وحرام عليك أن تحب غيرها أو تشغل قلبك بامرأة أجنبية مهما كان جمالها، فإنها والله شيطانة. وكل امرأة جامية أخطر على الإنسان من الشيطان، أخطر أخطر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيدهن عظيم ولا ضعيف؟ عظيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. وأمر النساء المؤمنات، فقد أمرنا الله عز وجل بغض أبصارنا عن النساء الأجنبيات، وأمر النساء المؤمنات بغض أبصارهن عن الرجال. فنقف في صلاتنا ولا شيء يشغلنا عن التلذذ بحلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. نظرة إلى المرأة الأجنبية. مع الأسف إخواني، من منا لا ينظر اليوم، نسأل الله أن يرحمنا، المرأة العريانة مفروحة، ما خلاها تشي حاجة مذكور، يعني كل شيء عريان. نسأل الله أن يحفظنا وأن ينقذنا. ولكن كيف ما كان الحال، يجب على المسلم أن يعمل أن يتقي الله في نفسه. يعني إذا كانت مرأة عريانة، ما شي معنى أن ذلك يبيح لك أن تنظر؟ لا أبدا، خصوصا إذا كانت نظرة بقصد الحرام، بقصد ارتكاب الحرام. إذا كانت نظرة قلبية كما قال رسول سيدنا علي: النظرة الأولى لك يا علي، والنظرة الثانية عليك. قل إحنا كان نظرة 100 مرة، ما شو نظرة واحدة؟ سأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. هذا حالنا اليوم يا إخوة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: النظرة إلى المرأة الأجنبية سهم مسموم، يعني السهم سارو كما يقول سارو، مسموم من سهام، ضربا من ضربة إبليس. يقول رسول: من تركها من مخافتي، اللي يترك النظر إلى المرأة الأجنبية خوفا من الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عز وجل: أبدلته حلاوة، أبدلت حلاوة الإيمان يجدها في قلبه. اللهم ارزقنا غض البصر يا ربي، احفظنا من كل فتنة، وأعظم فتنة في الحياة فتنة النساء المتبرجات العاريات المفروحات. نسأل الله أن يطهر كل المجتمعات منهن يا كريم، إنك على كل شيء قدير. وأكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل من أذل عبادك الصالحين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعنه وانصره يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم فدمره واخذله وخذه إليك أخي العزيز المقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر عبادك المجاهدين على أرض فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين طهر أرض فلسطين من الخائنين، من الخائنين الذين يعملون لصالح اليهود، وانصر الصادقين منهم، وانصر المؤمنين المجاهدين المخلصين منهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين انصر عبادك المؤمنين في الشيشان، في الشيشان وفي كشمير وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حقق رجاءنا ورجاء إخواننا وأخواتنا في كل خير، أبعد عنا وعنهم كل شر، أشف مرضانا ومرضاهم يا كريم، استر عوراتنا وعوراتنا رب العالمين، استر بناتنا وبناتهم يا كريم، إنك على كل شيء قدير. أصلح أهلنا وأولادنا واصف بنا فأنت اللطيف الخبير يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.